السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يقدم لكم الآن نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد عزمها عدم التراجع خلال مفاوضات فيينا حتى ضمان كامل حقوق الشعب الإيراني. حرس الثورة الإسلامية يشدد على أن لا مكان لأمريكا والكيان الصهيوني في الخليج الفارسي. والأمم المتحدة تحذر من انهيار عملياتها الإغاثية باليمن وتؤكد حاجتها الماسة لتمويل من المانحين. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد متحدث الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي عزم طهران على عدم التراجع خلال مفاوضات فيينا حتى ضمان كامل حقوق الشعب الاقتصادية والنووية. وتطرق بهادري جهرمي إلى مزاعم أمريكا بشأن فشل مفاوضات فيينا، وقال إن هذه المفاوضات تشكل أحد خيارات إيران إلى جانب سائر القضايا الدولية المطروحة. وأضاف أن طهران لن تتراجع عن اللجوء للآليات الدبلوماسية الدولية لأجل صون مصالح شعبها، معلنا عدم توفر أي معلومات بشأن مستجدات المفاوضات النووية في فيينا. أكد قائد القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تنكسيري أن لا مكان لأمريكا والكيان الصهيوني في الخليج الفارسي. وحذر الأدميرال تنكسيري من أن لصبر إيران حدودا، وتوعد برد حازم وباعث على الندم لأي دولة تخلق مشاكل لمصالح إيران، مضيفا أنه ليس من الصحيح قيام دول جارة بزرع العداء والفتنة باللجوء لأعداء الإسلام والشعوب كالكيان الصهيوني واستخدامهم للمنطقة. وتابع أن إيران أعلنت مرارا أن حضور الأجانب بالمنطقة لا مبرر له إطلاقا، وأن دولها قادرة على ضمان أمنها، معتبرا أن طهران لن تسمح الآن ولا في المستقبل بحضور القوات الأجنبية في مياهها الإقليمية. هذا وامتدت في العاصمة الإيرانية طهران مائدة إفطار بحضور أكثر من 4000 صائم لترويج ثقافة الإفطار البسيطة وتكريم الأيتام والأطفال المحرومين وتعزيز الانسجام والتعاطف لدى الإيرانيين. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
في ضيافة الرحمن تلين القلوب المؤمنة وتشتد الهمم لفعل الخيرات وتمتد مواد الإفطار في المساجد والحسينيات. واليوم امتدت مائدة لحضور أكثر من 4000 صائم في أحد شوارع العاصمة الإيرانية طهران.
إن إقامة مائدة الإفطار تعود إلى الترويج لثقافة الإفطار البسيطة والشعبية لهذه الحركة الجهادية، والتي نأمل أن تقام كل عام في هذا اليوم وفي هذا المكان من قبل المحسنين.
إن هذا الإفطار يمثل فرصة مهمة لكثير من العائلات للحضور وتناول الطعام مع الأقارب والمعارف والأصدقاء في أجواء رائعة.
الضيافة الإلهية تلقى إقبالا واسعا من أبناء وأسر الشعب الإيراني لتعلقهم بمحافل الخير، حيث يلتف أفراد العائلة مع بعضهم البعض لتوطيد صلة الأرحام حول مائدة الإفطار التي تعتبر الأكبر من نوعها.
هناك العديد من الأشخاص المحتاجين في المجتمع، ويجب أن تنتشر ثقافة مساعدة بعضنا البعض في أنحاء البلاد. نحن اليوم حاولنا خلق التعاطف بغض النظر عن مشاكل العمل والضغط الاقتصادي،
بهدف نشر ثقافة الصيام وتكريم الأيتام والأطفال المحرومين وتعزيز الانسجام والتعاطف لدى الإيرانيين. تم استضافة الملايين الصائمين في كل المدن الإيرانية في هذا الشهر الفضيل.
شهر رمضان شهر التسابق وفعل الخير ومساعدة الناس، الذي يحل فيه المسلمون ضيوفا للرحمن.
قصفت المروحيات العسكرية التركية مناطق في محافظة دهوك شمالي العراق بشكل مكثف، وقالت أنقرة إن حزب العمال الكردستاني يتخذها معقلة له. وقال مصدر أمني عراقي إن المروحيات التركية قصفت فجر اليوم قرية سيبيندار التابعة لمحافظة دهوك دون الإعلان عن حجم الخسائر الناجمة عن القصف. وأطلقت تركيا في 25 من الشهر الماضي عملية عسكرية شمال العراق لملاحقة مسلحي حزب العمال الذين تقول أنقرة أنهم ينتشرون في مناطق متينة وزاب وأفسين في كردستان العراق. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بالمزيد من المستجدات على الساحة العراقية في هذا التقرير.
كشف مصدر أمني أن الصاروخين الذين استهدف قاعدة عين الأسد أطلقا من قضاء هيد غربي الأنبار. وكانت مصادر أمنية أعلنت أن محيط قاعدة عين الأسد تعرض لقصف صاروخي لم تعرف ما أدت إليه من نتائج أو قتلى وإصابات، وهذا ثاني هجوم تتعرض له القاعدة في شهر نيسان. ففي السابع من الشهر نفسه استهدف هجوم ب14 صاروخا القاعدة ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح، وفقا لمتحدث باسم التحالف الذي تقوده أمريكا في العراق. إلى ذلك شنت عصابات داعش تعرضا على نقطة تفتيش تابعة للجيش على طريق الرطبة في الأنبار أدت لإصابة جنديين عراقيين بجروح مختلفة. فيما أعلنت الاستخبارات العسكرية اليوم الأحد عن إلقاء القبض على المسؤول عن نقل الإرهابيين وتقديم الدعم اللوجستي لهم في راوة بالأنبار. من جهة ثانية أعلن جهاز الأمن الوطني تفكيك شبكتين دوليتين لتجارة المخدرات في بغداد وتوقيف 10 أشخاص في العملية بينهم 5 من جنسيات عربية وضبط أكثر من 6 ملايين حبة من مخدر الكبتاغون. وأعلن الأمن الوطني أنه تم ضبط مستودع كبير لتخزين المواد المخدرة يقع جنوبي غرب العاصمة بغداد، إذ ضبط بداخله ما يقرب من 6,200,000 حبة وهو ما يقدر بطن من السموم المخدرة كانت معبأة بطريقة مبتكرة. على صعيد آخر، تصاعدت حدة الهجمات التركية المنتهكة لسيادة العراق وسلامة أراضيه، فيما أعلنت الدفاع التركية اليوم عن مقتل جندي تركي متأثرا بجراح أصيب بها قبل أيام. وأعلنت القوات التركية أكثر من مرة عن قتلى بينهم ضابطان خلال العملية. وأوردت وسائل إعلام عراقية فجر اليوم الأحد أن القوات التركية الغازية نفذت غارات جوية عنيفة بالطائرات والمروحيات على قرى في منطقة العمادية في محافظة دهوك شمالية العراق أدت لنزوح القرويين. وتؤكد مصادر عراقية أن الجيش التركي أقام حتى الآن 36 قاعدة ومقر عسكري في شمال العراق. تمثل الأطماع التركية بمحافظات عراقية ونفط كركوك قاعدة للعمليات العسكرية التركية، ولكن لا يعرف لحد الآن على ما يستند الصمت الحكومي أزاء هذه الخروقات. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
عقب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بنيت على خطاب رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار وقال لن يسمح له بأن ينتصر حسب ادعائه. وأضاف بنيت أن دعوة السنوار رئيس القائمة العربية الموحدة في الكنيسة منصور عباس لتفكيك الحكومة توضح أن حماس لا تحب هذه الحكومة وربما لا تحب عملنا المشترك لصالح من أسماهم بمواطني إسرائيل العرب. وقد دعا السنوار أمس القائمة العربية لاتخاذ قرار بالانسحاب من الكنيسة وعدم منح الاحتلال أي غطاء لتنفيذ خططه تجاه القدس والأقصى، مؤكدا أن معركة العام الماضي لن يغمد سيفها حتى التحرير والعودة. هذا وعبر سياسيون وإعلاميون إسرائيليون عن استيائهم مما وصفوه بتحدي السنوار لكيان الاحتلال معتبرين أنه بدأ يشكل خطرا حقيقيا على إسرائيل. تفاصيله في هذا التقرير.
ردود فعل إسرائيلية ساخطة عربت عن استيائها مما وصفوه بتحدي رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار لكيان الاحتلال الإسرائيلي. سياسيون وإعلاميون إسرائيليون عقبوا على خطاب السنوار معتبرين أنه بدأ يشكل خطرا حقيقيا على الكيان الإسرائيلي. موقع أبو علي إكسبرس الإسرائيلي والمقرب من المخابرات الإسرائيلية كشف عن أن زعيم حركة حماس يشكل خطرا حقيقيا على مستقبل الكيان الإسرائيلي، داعيا إلى اغتيال يحيى السنوار في أقرب وقت ممكن.
بتكرار هذه الصورة باستباحة المسجد الأقصى فهو نفسه قد أخذ القرار باستباحة آلاف الكنس والمعابد اليهودية على امتداد العالم أجمع.
الصحفية الإسرائيلية والمتخصصة في الشأن الفلسطيني دانا بن شمعون علقت بالقول إن السنوار يقول إن المعركة لن تنتهي في نهاية شهر رمضان إذا استمر العدوان الإسرائيلي في الأقصى، مشددة على أنه لا يوجد وضوح أكثر من هذا، وهذه المرة تهديد السنوار صريح وواضح دون تلميحات. الصحفي الإسرائيلي بن مناحيم اعتبر أن يحيى السنوار كشف عن الضعف الأمني والسياسي للحكومة الإسرائيلية، ويسمح لنفسه بتهديد الكيان الإسرائيلي بشكل صارخ بدافع من الشعور بالقوة الكبيرة.
أننا قد أعددنا في الرشقة الأولى حين يلزم أن ندافع عن الأقصى 1111 صاروخ.
أمير بخبوط مراسل موقع والا العبري قال أن يحيى السنوار يذكر الجميع أن الهدوء مؤقت، وأن حماس منشغلة بتكتيس القوة والسلاح والتدريبات، وعندما تشعر أن الوقت مناسب فإنها ستشن هجوما. وأكد يحيى السنوار خلال كلمة له السبت تحت عنوان سيف القدس لن يغمد أن صور جنود الاحتلال وهم يقتحمون المسجد الأقصى ممنوع أن تتكرر، مشددا في الوقت نفسه على أن سيف القدس لن يغمد أبدا حتى التحرير والعودة، ودعا إلى التهيؤ لمعركة كبرى من أجل الأقصى.
حذرت الأمم المتحدة من انهيار عملياتها الإغاثية في اليمن، مؤكدة حاجتها الماسة لتمويل كاف من قبل المانحين. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن وكالات الإغاثة تسعى للحصول على أكثر من 4 مليارات دولار لتدارك التدهور المستمر للأوضاع الإنسانية نتيجة الحصار هناك، وأوضح أن هناك أكثر من 23 مليون يمني بحاجة للمساعدات الإنسانية، فيما تشمل خطة المنظمة الدولية 17 مليون شخص. بدورها اتهمت حركة أنصار الله دول العدوان السعودي بعرقلة جهود السلام، وطالبت الأمم المتحدة بالضغط عليها للوفاء بالتزاماتها. أفادت وسائل إعلام أفغانية بأن انفجارا جديدا دوى اليوم في العاصمة كابول، وأكدت وكالة أماج نيوز أن الانفجار وقع في منطقة خيرخانة بشمال غرب المدينة دون ورود تقارير عن وقوع الضحايا. ولم تعلق حكومة طالبان على الانفجار الجديد الذي يأتي ضمن سلسلة هجمات دموية شهدتها كابول وغيرها من مناطق البلاد في الأسابيع القليلة الماضية، وتبنى تنظيم داعش معظمها. إلى ذلك دان أمين عام الأمم المتحدة الانفجار بمسجد في كابول أثناء صلاة الجمعة مخلفا عددا من الضحايا، معتبرا الهجمات على المدنيين والأماكن المدنية محظورا تماما بموجب القانون الدولي الإنساني. دمرت القوات الروسية مخازن أسلحة أمريكية وأوروبية ومدرج مطار أوديسا بصواريخ أونيكس عالية الدقة. أعلن ذلك متحدث الدفاع الروسي إيغور كوناشينكوف، وقال لقد تم قصف 7 منشآت عسكرية تمثل نقاط تجمع عسكري ومستودعات أسلحة في دونيسك وخاركوف، مشيرا إلى تدمير نظامين للصواريخ من طراز S-300 ونقاط تمركز عسكري إلى جانب القضاء على 140 فردا. كما أجلت القوات الروسية تحت إشراف الأمم المتحدة والصليب الأحمر 40 مدنيا من مصنع أوزفستال للصلب آخر معقل للقوات الأوكرانية بمدينة ماريوبول. بهذا وصلنا الختام عناوين الرئيسية. طهران تؤكد عزمها عدم التراجع خلال مفاوضات فيينا حتى ضمان كامل حقوق الشعب الإيراني. حرس الثورة الإسلامية يشدد على أن لا مكان لأمريكا والكيان الصهيوني في الخليج الفارسي. والأمم المتحدة تحذر من انهيار عملياتها الإغاثية باليمن، وتؤكد حاجتها الماسة لتمويل من المانحين. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأحبة، أصدقاء برنامج مع الصائمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله طاعتكم وعباداتكم بأحسن قبوله، إنه سميع مجيب. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج مع الصائمين. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا إلى برنامج مع الصائمين. وهكذا تنتهي الأيام، وهكذا تنتهي اللحظات المباركة من أيام شهر رمضان المبارك، ونحن في اليوم 29 من هذا الشهر الفضيل، ولا ندري هل سينتهي هذه أو تنتهي هذه الضيافة الإلهية المباركة في هذا اليوم، أم أننا سنكون في غدنا أيضا ضيوف على الرحمن تبارك وتعالى، ونواصل الاستفادة والاستمتاع من الفيوضات والرحمات الموجودة في هذا الشهر الفضيل. على أي حال، نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يمن علينا بأن يختم لنا بختام شهرنا هذا، بأن يختم لنا بالخير والمغفرة إن شاء الله. نعم، اليوم محور الحديث المخصص لبرنامج مع الصائمين هو الحديث عن العيد ومعناه، ولكن هذا ليس معناه بأننا نعيش ليلة العيد. نحن ننتظر يعني المراجع العظام ومن بعثوه إلى الاستهلال، وأنتم أيضا المؤمنون الأحبة تقومون بسنة الاستهلال في هذه اللحظات، وإن شاء الله سيتم الكشف عن إما رؤية هلال شهر شوال، وإما سيكون يوم غد متمم، هذا ما لا ندري، وإن شاء الله سنطلع على هذا الأمر. على أي حال، ممكن الوقوف في لقائنا لهذا اليوم عند اللحظات الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وأننا على حالة وداع لهذا الشهر الفضيل. إذن تعالوا معنا لنودع هذا الشهر ونذكر أنفسنا بما حصلناه في هذا الشهر الفضيل.
ربنا ارفع مقتك عنا.
نعم، ها نحن نودع شهر رمضان، شهر الصيام والقيام، شهر الصبر، شهر التقوى، شهر الدعاء، شهر الدعاء، شهر التوبة، شهر الجهاد، شهر الصدقة، شهر الجود والرحمة، شهر المغفرة، شهر العتق من النار. ها نحن نودع هذا الشهر وقد أودعناه ما عملناه من أعمال حسنها وسيئها. الأيام خزائن حافظة لأعمالنا وندعى بها يوم القيامة، ويقول الله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. نعم، رمضان بمثابة سوق انتصب ثم انفض، ربح فيه الرابحون وخسر فيه الخاسرون، فيا سعادة من عمر أوقاته بالطاعة، ذهبت مشقة الطاعة عنه وبقيت لذة الفوز، ويا خسارة من فرط فيه، ذهبت لذة النوم، لذة اللهو، لذة التفريط إن كانت فيها لذة، وبقيت حسرة الندامة والخسران في يوم توزع الأرباح، توزع الهدايا. انقضاء شهر رمضان عبرة وعظة، فما مضى منه لن يعود وهو كأعمارنا، كما قيل: يا ابن آدم إنما أنت أيام، إذا ذهب يومك فقد ذهب بعضك، تمر بنا الأيام تترى وإنما نساق إلى الآجال، والعين تنظر فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى، ولا زائل هذا الشيب المكدر. نعم، كيف سنكون بعد شهر رمضان، وهل سنأخذ زادنا من هذا الشهر الفضيل بما حمله لنا من طاعات وعبادات ودعاء وتوجه وتأمل وقراءة في القرآن والتدرب على الصبر والجود ورحمة الأيتام ورحمة الفقراء والمغفرة وصلة الأرحام إلى ذلك من الحسنات التي حملها لنا هذا الشهر الفضيل، وها نحن نودعه.
يوم عادت نفسي وروحي إليه عادت أيامي.
محطة قرآنية
في كتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لظل وفاي. ويوم عادت نفسي وروحي إليه عادت أيامي وأحلامي إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ وقفتنا في هذه المحطة وتفسير ومعنى كلمة حج على ضوء ما جاء في القرآن الكريم. وكلمة الحج تعني القصد لغويا، وتكرر ورود مشتقات لها في القرآن الكريم. أما اصطلاحا فهي أداء الأعمال المخصوصة في زمان مخصوص ومكان مخصوص، واختص بالقصد إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج. وفي هذا الخصوص جاءت الآية الكريمة وآيات أخرى أيضا، ففي سورة آل عمران الآية 97 يقول تعالى:
فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
ويقول تعالى في الآية 58 بعد 100 من سورة البقرة:
إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
أيها الأكارم، أما المحجة فهي الطريق الواضحة المستقيمة ظاهرية أم معنوية يقصد إليها وبها ويسلك فيها الوصول إلى المطلوب. أعزائنا الأفاضل، وفي الآية الكريمة 27 من سورة القصص جاءت لفظة حجج أي سنين. تقول الآية الكريمة:
قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل.
وهنا فسرت الحجة بالكسر السنة وجمعها حجج، فثماني حجج هي ثماني سنين. أما الحجة بضم الحاء هو الاسم من الاحتجاج، كما في قوله تعالى في الآية 65 بعد 100 من سورة النساء:
رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما.
أعزائنا، بهذا المختصر لما يسمح به وقت البرنامج اخترنا لكم المعاني الرئيسة المهمة لكلمة حج في هذه المحطة. نختمها في هذا السياق بقول أمير الكلام الإمام علي عليه السلام في الخطبة الأولى من نهج بلاغته، يقول: وفرض عليكم حج بيته الحرام الذي جعله قبلة للأنام، يردونه ورود الأنعام ويألهون إليه ولوها الحمام. نرجو لكم أوقاتا نافعة ومباركة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نعم مستمعينا الأحبة، تابعنا وإياكم هذه الفقرة المحطة القرآنية سائلين الله عز وجل، ونحن في هذه اللحظات المباركة التي لا نعرف هل سيمن بها الله تعالى علينا أم لا مرة أخرى في حياتنا، سائلين الله عز وجل بأن يرزقنا وإياكم التأمل والتدبر في آيات الله المباركات، وأن نتعرف ونأنس أكثر فأكثر مع هذه المائدة السماوية التي هي بين أيدينا، ولكن قلما نستفيد من مفاهيمه ومن درره الموجودة في هذا الكتاب. أما الناس المصلون المؤمنون الصائمون سيكونون من بعد شهر رمضان على أصناف. يقال بأن الصنف الأول هم الذين يداومون على ما تدربوا عليه في شهر رمضان من القيام من الصيام، يصومون أيام من كل شهر، أو في بعض الروايات من صام مثلا 6 أيام من شهر شوال، يعني أتبع صوم رمضان كان كصيام الدهر بحسب رواية عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا عدا يوم العيد. إذن هناك من يداوم على الأعمال الصالحة يهجر اللغو، يهجر المنكرات. هذا الشخص هنيئا له إنه حصد الثمار الطيبة للصوم، واقترب إلى القبول، إلى درجة القبول عند الله سبحانه وتعالى. فعندما يدخل الإنسان إلى شهر رمضان المبارك، فبالحقيقة هو يدخل إلى دورة تربوية، وخلال 30 أو 29 يوم يريد أن يتدرب على هذه الخصال الطيبة، أن يمسك لسانه، أن يمسك بطنه من الحرام، أن يمسك سمعه من الاستماع إلى ما حرمه الله، عينه من ما حرمه الله. فهذا الصنف من الناس يداومون على هذه الحالة، فهنيئا لهم، ويا ريت نكون من هؤلاء. لم يغير خلاص شهر رمضان من حالهم، إنهم يعني حصلوا على التقوى، هذه الغاية من شهر رمضان، لعلكم تتقون، يحصلون على هذه التقوى طوال السنة، يداومون على قراءة القرآن، لا كالصنف الثاني الذي بمجرد أنه انتهى شهر رمضان فبيعود إلى عادته التي كان من قبل شهر رمضان، يعني فقط يرى لشهر رمضان هذه الحرمة، ولكن من بعد انتهاء شهر رمضان كما يقال عادت حليمة إلى عادتها القديمة. على أي حال، القرآن الكريم أيضا يدعونا إلى أن لا نكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. القوة التي بذلها الإنسان في شهر رمضان المبارك لا يكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، من بعد أتعاب، من بعد الصيام، من بعد تحمل الجوع والعطش والعناء وقيام الليل وقلة النوم، لا ينقض ما تدرب عليه خلال هذا الشهر. على اتحال لنجد نفسنا نحن من أي فئة، هل من الفئة الأولى أم من الفئة الثانية؟ كما يقال صلى المصلي لأمر كان يطلبه، لما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. نعم، نقول وداعا وداعا رمضان، ونقول سلاما سلاما رمضان، هذا يجب أن يكون حالنا. صحيح نحن نودع شهر رمضان، نودع شهر الخير والبركات، نودع هذا الشهر الذي تجلى فيه فضل الله تبارك وتعالى، ولكن في نفس الوقت نسلم على هذا الشهر، نسلم على الثمار الطيبة التي أعطانا هذا الشهر. نسلم على هذا الشهر ونعاهد الله سبحانه وتعالى بأننا يا رب سنبقى على عهدنا مع كتابك، مع تلاوة آياتك في بعد شهر رمضان، نواصل على ما دربنا عليه من الصوم، لا نترك الصوم بل نحاول أنه نذكر أنفسنا بالصوم في بعض أيام الشهر. هكذا نسلم على شهر رمضان المبارك. وما أجمل كلمات الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يريد أن يودع هذا الشهر، عندما يقول يتوجه إلى الله: اللهم وأنت جعلت من صفايا تلك الوظائف وخصائص تلك الفروض شهر رمضان الذي اختصصته من سائر الشهور وتخيرته من جميع الأزمنة والدهور وآثرته على كل أوقات السنة بما أنزلت فيه من القرآن والنور، ضاعفت فيه من الإيمان وفرضت فيه من الصيام ورغبت فيه من القيام وأجللت فيه من ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، ثم آثرتنا به على سائر الأمم واصطفيتنا بفضله دون أهل الملل، إلى أن يقول: وقد أقام فينا هذا الشهر مقام حمد وصاحبنا صحبة مبرور وأربحنا أفضل أرباح العالمين، ثم قد فارقنا عند تمام وقته وانقطاع مدته ووفاء عدده، فنحن مودعوه وداع من عز فراقه علينا وغمنا وأوحشنا انصرافه عنا، ولزمنا له الذمام المحفوظ والحرمة المرعية والحق المقضي.
الله يا الله المؤمن المهيمن العلام، الله يا الله الله رب العزة السلام، الله يا الله المؤمن المهيمن العلام، الله يا الله له البقاء والسمع والكلام، الله يا الله له البقاء والسمع والكلام، الله يا الله.
من دينه الحق، من دينه الحق هو الإسلام،
كن حافظا لنا وكن معينا يا رب، كف العدا عنا فقد أذينا يا رب، كن حافظا لنا وكن معينا يا رب، كف العدا عنا فقد أذينا يا رب، إنا دعوناك استجب آمين يا رب، إنا دعوناك استجب آمين يا رب، بارك فينا في رمضان يا 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 رب، بارك فينا في رمضان.
اللهم بارك لنا في شهرك، في شهر رمضان. تحية طيبة للأخوة والأخوات الأعزاء. قبل أن أذكر أو أنتقل إلى الواتساب مع مشاركاتكم، أذكر بطرق التواصل مع البرنامج: 2201-3762 و2201-3768 وأيضا 2201-3848، مفتاح البلد والعاصمة طهران 00982-1. رقمنا على الواتساب هو 00983388750. وإلى أخينا العزيز علي بشار من العراق، دعاء لأيام شهر رمضان المبارك: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم غشني فيه بالرحمة وارزقني فيه التوفيق والعصمة وطهر قلبي من غياهب التهمة يا رحيما بعباده المؤمنين. نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لك أخ علي بشار من العراق على هذه المشاركة. وانتقل إلى أخي العزيز غزوان علي عبد الله من ميسان العراق، يقول: ما أجمل، نعم هذا كلام موجه لي، أشكرك بهذا اللطف أخ غزوان، بارك الله فيك وتقبل الله منك صالح الأعمال، حياك الله. نعم، اللهم اجعلنا فيه من عتقائك وارزقنا عفوك ورضوانك يا رب. إن لم نحسن في دعائنا فأنت أعلم بحاجتنا، وإن قصرنا فأنت تعلم غايتنا، ولا يخفى عليك شيء من أحوالنا. فاجبر خواطرنا بفيض نعمك يا كريم العطايا يا رب. وأخيرا أبشر لمن صامه وأقامه المواعيد، إن انتهت غدت ذكريات إلا رمضان، مواعيدك معه تغدو حسنات. أحسنتم وبارك الله فيك غزوان علي عبد الله من ميسان، شكرا جزيلا لك. ونبقى في العراق، ننتقل إلى البحرين مع الأخوة أم علي، حياك اللهم علي. تتحدث عن العيد، تقول في رواية عن أمير المؤمنين علي عليه السلام: كل يوم لا يعصى فيه الله فهو عيد. صدق أمير المؤمنين عليه السلام. معنى العيد الحقيقي هو أن نعلم حرمة الله، حرمة دينه في كل يوم نصبح فيه على وجه هذه الدنيا. فمعرفة الله والدين جنة أو جنة وحفظ أو جنة نعم جنة وحفظ عن المعاصي وكف الأذى عن الناس ومحارم الناس. شهر رمضان يأتي أكثر ما يأتي لتهذيب النفس وتدريبها على فعل الخيرات وترك المعاصي. ليس العيد أن نلبس الجديد، ونفوسنا ليست طاهرة ولا نقية، بل علينا أن نكون أنقياء في الظاهر والباطن. وفقنا الله وإياكم لمراضيه، وكل عام وأنتم بخير، وعساكم من العايدين السعيدين. أم علي من البحرين، شكرا جزيلا لك وبارك الله فيك، كل عام وأنت أيضا إن شاء الله بألف خير. أما أم زهراء من السعودية أيضا تبعث لنا ببطاقة جميلة تهاني: وأحسن الله لكم ختام شهركم، وتقبل الله منكم صيامكم وقيامكم وصالح أعمالكم، وأدخل عليكم عيدكم وأنتم مستبشرين وفائزين ومن العايدين إن شاء الله. أم زهراء من السعودية شكرا جزيلا لك. أخي العزيز أحمد الرسيم نعم من البحرين يقول: لا جعله الله آخر العهد منا ومنكم لصيام شهره المبارك بإطلالة ليلة مباركة واستقبال عيد الفطر السعيد، الفرحة التي تكتمل لدى الفرد المؤمن والمسلم وأسرته بكل بيت بكل موطن يوحد الله يقدسه ويمجده، فهي ليلة يكافئ الله عباده بالفرحة وشهادة إكمال. نعم، نحن نرجو من الأخوة والأخوات بأن لا يتصلوا بنا عبر الواتساب، ونترك الواتساب فقط للمشاركات النصية وإرسال المشاركات التي تكون نعم عبر تسجيل الأصوات. شكرا على كل حال. الأخ أحمد الرسيم من البحرين أيضا يقول: أخيرا ليس آخرا نقول: اللهم أدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، والحمد لله رب العالمين. نعم، أنا طبعا مرة أخرى أذكر أحبتي الأفاضل بأننا ما زلنا نترقب رؤية هلال شوال، فإن تمت مشاهدة هذا الهلال المبارك فإن شاء الله سيعلن العيد يوم غد، ولكن حتى هذه اللحظة يعني لم يصل لنا أي خبر. على كل حال، إذا نتحدث عن العيد، إذا نتحدث عن معنى العيد، إذا نتحدث عن بطاقات التهنئة والتبركات بمناسبة عيد الفطر، هذا لا يعني أننا يوم غد أكيد سوف يكون هناك عيد، لا. على اتحال لنستثمر اللحظات أو الساعات المتبقية من شهر رمضان المبارك بالتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأن يغفر لنا فيما مضى، إن لم يكن قد غفر لنا فيما مضى من هذا الشهر فيغفر لنا فيما بقي منه.
حكاية وحكمة. إعداد وتقديم الدكتور عدنان الإشكوري.
السلام عليكم. حينما علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمرض أحد أصحابه وملازمته للفراش، ذهب لزيارته وللاستفسار عن أحواله. وما إن شاهد المريض أن النبي جالس بالقرب منه حتى كأن الشفاء قد دب في بدنه من جديد، بحيث أن باله لم ينشغل بألم المرض لشدة الفرح، بل إنه افتخر بمرضه لأنه السبب في مجيء سيد الكائنات لزيارته وتحسن صحته. فقال: مرحبا بالمشقة التي يعقبها الغنى، مرحبا بالمرض الذي جاء بسيدي إليه. لقد كانت علتي لطفا من الله تعالى، ولأبقى يقظا طول الوقت لأجلس مع الحبيب شطرا من الليل. لا تحزن لتوالي الفصول، فلا بد أن يتخللها الربيع، ولا تحزن للموت، لأن الحياة الأبدية بعده. لا تطع هوى النفس فتسقط في الهاوية. بعدها قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمريض: هل دعوت دعاء في غير محله؟ فإنه مثل ما لو تناولت حساء خالطه السم. فأجاب المريض: لا أدري، لكن لو رحمتني ودعوت لي ربما تذكرت المنسيات. فأفاض وجود النبي المبارك نورا في نفس المريض، جعله يستدرك ما غاب عن ذهنه، وشرع بالقول: يا رسول الله، تذكرت الآن، فقد تدخلت فيما لا يعنيني حتى غصت في قعر الذنوب فجرتني إليها بعنف. بعد ذلك توسلت بكل شيء لإنقاذ نفسي، وكنت في تلك الفترة أسمع منك المزيد من الوعد والوعيد، فانتابني الخوف والقلق، ولم أجد بدا من التضرع إلى الله تعالى، فدعوته ليلقيني بنار المرض والعلة، ويبتليني كما ابتلى هاروت وماروت في البئر العميق في أرض بابل، لأنال جزاء أعمالي في هذه الدنيا، ولكي لا يفلت مني زمام نفسي العاصية. ولولا أنك تداركتني لفقدت نفسي بالمرة. فحذره النبي من مغبة العودة إلى مثل هذا الدعاء، وقال: أنت لا تقوى على حمل صخرة عظيمة أيها العاجز ليكلفك الله تعالى بحملها. فقال المريض: لقد تبت ولن أتكلم جزافا بعد الآن. يا رسول الله، إن مثلك مثل موسى الذي أخذ بأيدي الحائرين والتائهين في البيداء ليوصلهم إلى غايتهم. ونحن الضعفاء حينما نتأمل في تلك السنين التي قضيناها، نجد أننا لا نزال في نفس تلك النقطة التي انطلقنا منها لانحرافنا عن الصراط المستقيم. بعدها لقنه النبي دعاء للتوبة، وهو بهذه الصورة: يا مسهل المعضلات، آتنا في هذه الدنيا حسنة، واجعل لنا في الآخرة حسن مآب. اللهم اجعل باب ربوبيتك غايتنا القصوى، وسهل لنا يا رب الطريق لنيل رحمتك ولطفك.
نعم، الشكر موصول للأستاذ سيد عدنان الإشكواري لتقديم هذه المحطة التي كنا نستمع إليها في بعض البرامج وفي بعض اللقاءات من هذا البرنامج مع الصائمين، وبفضل الله استفدنا من الحكايات المعبرة. ننتقل مرة أخرى إلى المشاركات. الأخت فاطمة الزهراء من العراق بعثت لنا بمشاركتها الصوتية.
مبارك عليكم حلول عيد الفطر، كل عام وانتم بخير وعافيه وسلامه ان شاء الله يا اذاعه طهران يا جمهوريه ايران الاسلاميه العظيمه، كل عام وانتم بالف خير، تحياتي لكم.
حياكم الله وبارك الله فيكم الاخت فاطمه، شكرا جزيلا لك. الاخت ام علي من العراق، أم علي الحسيني، بعد التحية والسلام تقول: لا طبعا العيد سمي عيد لأنه يعود بفرح على المسلمين، قال أمير المؤمنين عليه السلام: كل يوم لا يعصى فيه الله تعالى فهو عيد. تقول: بعد ساعات قليلة يرحل هذا الضيف الحبيب على قلوبنا، ونحاسب أنفسنا ماذا قدمنا لهذا الضيف من ضيافة كريمة، وبعدها يأتي العيد السعيد يحمل معه الفرح والسعادة ولقاء الأحبة، ولا ننسى فيه العبادة والذكر. نعم، علينا الالتزام بعبادات الشهر الفضيل نحن وأفراد الأسرة، وأيضا في أيام العيد علينا تفقد العوائل المحتاجة والأيتام وتقديم يد العون لهم، لأن العيد ليست فرحة فقط بل هو تواصل مع المسلمين. كل عام وأنتم بألف خير وعيدكم مبارك، وعلى الجمهورية الإسلامية حكومة وشعبا. وتبعث بباقات الورود للأحبة، مع شكر الجزيل للأخت الفاضلة أم علي الحسيني من بابل العراق. نحييكم من جديد، ونحيي ضيفنا الدكتور الشيخ علي الفياض الأستاذ الجامعي والباحث الإسلامي. دكتور علي، السلام عليكم ورحمة الله، وتقبل الله طاعاتك وصيامك إن شاء الله.
تفضل طاعاتكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم وأوقاتكم.
الله يبارك فيكم إن شاء الله. طبعا فضيلة الدكتور، نحن يعني ما زلنا ننتظر الجهات الرسمية من أجل معرفة تحديد يوم غد، هل سيكون متمم لشهر رمضان أم سيكون يوم العيد. على أي حال، بعيدا عن هذا الأمر، نريد أن نعرف أننا كيف يجب أن نودع هذا الشهر الفضيل. هل في وداع هذا الشهر الفضيل آداب، وهل يجب أو كيف يجب أن يعني نأخذ المتاع من هذا الشهر لكي نسلك طريقنا لسنة إلى أن نصل مرة أخرى إن شاء الله إلى رمضان القادم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، نسأل الله سبحانه وتعالى لكم ولجميع قبول الأعمال والطاعات. شكرا جزيلا لهذه الدعوة المباركة.
الله يبارك فيك.
واقعا الإنسان وكل المجتمع الإسلامي كان في ضيافة الله سبحانه وتعالى عز وجل في شهره الكريم، في شهر رمضان المبارك، حيث القيام والصيام والابتهال والدعاء وقراءة القرآن والتواصل مع الأحبة والأخوة والانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الشيء، سيما ونحن في ضيافته في ضيافة الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون وإياكم من أتقائه من النار ومن الذين يجزل عطاءهم إن شاء الله تقبل أعمالهم. عندما نكون في ضيافة الكريم، عندما نكون في هذا النقاء وفي هذه الأجواء الصافية النقية المتناهية في النقاء في ضيافة الكريم الأوحد في ضيافة الله سبحانه وتعالى، يجب على المؤمن عندما يعود إلى عمله إلى حياته الطبيعية بعد هذه الرحلة الملكوتية، بعد هذه الضيافة الربانية، بعد هذا الكرم الكبير، بعد هذه الأجواء الإيمانية، يفترض أن يكون قد تزود. فتزود فنعم الزاد التقوى، يتزود إن شاء الله الإنسان، يحافظ على ما على هذه النفحات الإيمانية، على هذه الروحية، عندما يكون في معترة الحياة أن يكون يعني إنسانا جادا نقيا كما كان في شهر رمضان، محافظا على الصلوات تاليا للقرآن، وكذلك من قطع الله سبحانه وتعالى في معظم أوقاته. في ضيافة الشهر الكريم لرحاب شهر الله سبحانه وتعالى، يجب على الإنسان أن يكون عندما يعود من كريم، يجب أن يتصف بأخلاق ذلك الكريم: عبدي أطعني تكون مثلي، تقل الشيء كن فيكون، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، فما جاءكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. يفترض الإنسان أنه بعد هذه الرحلة الإيمانية، بعد هذا الانقطاع في النقاء، يكون انه امرا في المعروف ناهيا عن المنكر واصلا لرحمه، ايضا متواصل مع من قطعه، مبتدئا بالسلام لمن خالفه، كذلك انه محافظا على صلواته بعد هذه الرحله. نعم، هكذا يكون يتفق على الانسان المؤمن الخير المسلم المتقي السالك نهج اهل البيت عليه الصلاه والسلام، يكون بهذه المواصفات. نسال الله سبحانه وتعالى واياكم ان يهدينا الى طريق الصالحين.
نعم فضيلة الدكتور، لعل العيد سيكون بالمعنى الاكمل لمن استفاد من شهر رمضان المبارك، لمن دخل إلى هذه الدورة التربوية وتخرج من هذه الدورة وهو محمل بشهادة نجاح من قبل الله سبحانه وتعالى، مما يؤكد عليه علماء النفس بأنه الإنسان لو يعني حاول أن يغير عادة من عاداته وركز على هذا الأمر من خلال برمجة دقيقة خلال 21 يوم، يعني هكذا مشهور عند علماء النفس، أنه من بعد إتمام هذه الفترة سيتمكن من الحفاظ على ذلك التغيير الذي قام به نحو الأحسن، نحو ترك العادة السيئة. لكن دكتور، يعني بشفافية وبصراحة، أننا نجد في كثير من الأحيان أن الإنسان ينسى تلك الحالات التي كان عليها في شهر رمضان المبارك من الصيام، من حالة التواضع وحالة الخشوع التي كان يحملها، أو مداومته لقراءة القرآن الكريم، أو إصراره على الإنفاق والأعمال الأخرى. أين تقع المشكلة؟ الإنسان من بعد شهر رمضان المبارك يعني ربما ينسى تلك الصفات الحسنة والسلوكيات الطيبة، ما المشكلة؟ يعني أين تقع المشكلة؟ أين الخلل؟
أحسن. الإنسان مبتلى سيد الفاضل بثلاثة أمور، هذه ثلاثة أمور واقعا تكاد تكون هي سبب الانحراف لدى الإنسان، أو هي سبب ضعفه أو ضعفه مع علاقته بربه. أولا، الله سبحانه وتعالى جعل النفس، والنفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. النفس داخل كلمة الإنسان، داخل الإنسان، فهي التي تأمره دائما أنه بارتكاب المعاصي وسلوك الهوى وطاعة الهوى وما إلى ذلك من اتباع الملذات الأصل. هذا عدو أول. العدو الثاني، هذا عدو داخلي باطني وليس ظاهري. العدو الثاني لعن الله سبحانه وتعالى إبليس، إبليس ليقعدن لهم طريقك المستقيم إلا عبادك منهم المخلصين. جعلنا الله وإياكم من العباد المخلصين الذين ينجون من حبائل وساوس إبليس عن الله. هذا العدو الثاني، هذا لا يهدأ له بال إلا أن يجعل الإنسان يسلك طريقة ويتبعه. زين، هوى موجود في داخل الإنسان، النفس أمارة بالسوء، وكذلك إبليس. وهنالك بيئة، البيئة الآن